الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تفسير سورة الحجرات، وهي آخر سورة مما عزمنا على تدريسه في هذه الفترة، أسأل الله عز وجل القبول والسداد. وهي سورة مدنية، آياتها 18 وترتيبها في المصحف 49، وهي سورة حوت جمل من الآداب العظيمات لمن أخذ بها وتخلق بها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بمخالفة أمره وارتكاب نهيه وزجره والمعارضة لقوله والرد لشأنه. وإذا كانت هذه الآية قد نزلت على الصحابة رضوان الله عليهم وفي شأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في شأننا مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نقدم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور، ومنه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، حيث اختلفوا في بعض من يكون أميرا على بعض القبائل، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما، فقال: كاد الخيران أن يهلكا. فأنزل الله عز وجل الآية، فكان عمر بعد ذلك لا يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار. وأيضا أخذ بهذه الآية ثابت بن قيس بن شماس، فلزم بيته وجعل يبكي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لسعد بن معاذ: يا أبا عمرو، ما فعل ثابت؟ أشتكى؟ قال: يا رسول الله، إنه جاري وما علمت له بشكوى. فذهب إليه فقال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، وأنا أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حبط عملي، فأنا من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. وقد أخذ عمر بهذه الآية على النهي عن رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهم بضرب من رفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يحترم وأن يعزر ويوقر صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. ولا تجهروا له بالقول لمعارضته ورد قوله كجهر بعضكم لبعض، يعني يختلف الشان. ينبغي أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم المقام السامي والمقام العالي في كل شيء. أن تحبط أعمالكم، حسناتكم تذهب وأنتم لا تشعرون بمغبة ذلك الذنب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب، غضب الله لغضبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله عز وجل عليه سخطه بها إلى يوم القيامة. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين اختبر الله قلوبهم للتقوى، يعني يدل على مراقبة الله. لهم مغفرة تجاوز عن ذنوبهم وسيئاتهم، وأجر ثواب عظيم مضاعف. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وذلك أن بعض الأعراب نزلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه نائما، فجعلوا ينادون عند الحجرات، جمع حجرة وهي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان ما كان من شأنهم إذ كانوا يطالبون بسبي لهم ففادى بعضهم وأعتق بعضهم، وكانوا من الأعراب، والأعراب لا يعلمون كثيرا من الأحكام. ولو أنهم صبروا وانتظروا خروج النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخرج إليهم بعد قيلولتك ونومك لكان خيرا لهم، لربما اعتق النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم ولم يأخذ منهم فداء. لكن لما عصوا الله ورسوله اعتق النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم وأخذ الفداء في غيرهم. والله غفور متجاوز رحيم بكم، وإلا لأهلككم بسبب هذا الفعل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية نزلت في شأن الوليد بن عقبة بن أبي معيط عند جماهير المفسرين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل والد زوجته جويرية بنت الحارث في غزوة بني المصطلق لجمع بعض الصدقات، فصار الوليد إلى الطريق فخشي أن يقتلوه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: منعوا الزكاة وكادوا أن يقتلوني. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فقال ذلك الرجل: ما تأخر وعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لشيء، أخشى أن يكون قد غضب فيغضب الله لغضبه. فأخذ قومه وما معه من الزكاة، فبينما هم في الطريق إذ وجدوا السرية: ما شأنكم؟ قالوا: فلان منع الزكاة. فأخبروه أنه ما جاءه من أحد ولا منعوا الزكاة، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومه أنه إذا جاء الصادق بخبر يقبل خبره، لأن الخبر يأتي من ثلاثة: كاذب يرد خبره، صادق يقبل خبره، فاسق يتثبت في خبره. ومن هذه الآية استدل جمهور العلماء على رد خبر المجهول، سواء كان مجهول العين أو مجهول الحال، وعلى قبول خبر الثقة. إن جاءكم فاسق، يعني ممن ظهر فسقه بارتكاب الكبيرة وبالإصرار على الصغيرة، فتبينوا تثبتوا، وقد جاءت في بعض القراءات فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة، يلحق بعض القوم منكم ضرر فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ربما يقع قتل، وربما يقع هاجر، وربما يقع ظلم. فلا أحسن من هذه الأحكام. فكم من أناس تقع بينهم العداوات والمصارمات وسببها الكذب وعدم التثبت والتروي. واعلموا يا معاشر المسلمين أن فيكم بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شأنه أنه لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لحقكم التعب والنصب. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوصال حتى لا يفرض على الأمة، وترك الأمر بالتشديد في السواك حتى لا يفرض على الأمة، وكثير من الأمور كان يتركها رحمة بالأمة. ولكن الله حبب إليكم يا معاشر المسلمين الإيمان والانقياد، وزينه زوقه في قلوبكم، فأصبح المؤمن يفرح بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكره إليكم الكفر الشرك والفسوق الكبائر والعصيان الصغائر وقيل غير ذلك. أولئك هم الراشدون، الراشدون في أقوالهم والراشدون في أفعالهم، أي الذين يحبون الإيمان ويبغضون الكفر هم الراشدون، الذين يحبون الطاعة ويبغضون المعصية هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. أي تحبيب الإيمان إليكم يعتبر من فضل الله، وإلا لو أبغض الإنسان الإسلام لكفر خرج منه، لكن نعم الله على عباده كثيرة، ومنها تحبيب الإيمان وتحبيب السنة إلى النفوس، والله عليم بما يصلح العباد، حكيم في أفعاله، ولذلك لا يفرض عليهم إلا ما يكون سبب لسعادتهم الدنيوية والأخروية، والله المستعان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وذلك أنه قيل يا رسول الله لو تذهب إلى هذا المجلس فتدعوهم إلى الإسلام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين، فسلم عليهم، فقال عبد الله بن أبي بن سلول اذهب عنا ريح حمارك، فقال رجل من المسلمين والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منك، أو كما قال، فوقعت مضاربة حتى تضاربوا بالجريد والنعال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، لأنه شارك فيها حتى بعض المسلمين غضب لعبد الله بن أبي بعضهم، وغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم، وكلهم أهل إيمان، فوقع بينهم ما وقع. فقال الله وإن طائفتان من المؤمنين، والطائفة تطلق على الواحد، فإذا وقع خلاف بين اثنين يستحب الصلح بينهم، بل قد يجب، اقتتلوا أو اختلفوا فأصلحوا بينهما بالعدل، لأن العدل هو قوام ثبات الأمور. فإن بغت إحداهما، تجاوزت إحداهما على الأخرى سواء بقتل أو بسب، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ترجع، هذا إذا لم تنزجر، أما إذا توقفت لا تقاتل. ولا يلزم من المقاتلة القتل، لا يلزم من المقاتلة القتل، قد تقاتله ولا تقتله. إذا كان أحدكم يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه فليقاتله، أي يدفعه، فإنما هو شيطان. فإن فاءت رجعت عن باطلها وغيها فأصلحوا بينهما، بين المبغى عليها والمبغى منها، بالعدل، بالقسط والحق، فأقسطوا أي اعدلوا، بخلاف القاسط المقسط العادل، والقاسط المتجاوز. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إن الله يحب المقسطين العادلين في أحكامهم وأفعالهم. إنما المؤمنون إخوة، الشأن في الإصلاح بين الطائفتين المختلفتين، لأن المؤمنين أخوة، ومن لوازم الأخوة عدم التهاجر والتقاطع والتدابر، وكذلك حفظ الدماء والأموال والأعراض. فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله في حال صلحكم وفي حال خصامكم، لعلكم ترحمون وتكرمون بالثبات على هذا الدين والتجاوز عن السيئات. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وهذا أدب آخر، وهو من أعظم الآداب، لأن السخرية تؤدي إلى تنافر القلوب والأبدان، وإلى الشحناء والبغضاء، والكرامة عند الله في التقوى. لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا، أي الذين سخر بهم، خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، يعني قد تسخر من أخيك المسلم وهو خير عند الله منك، وقد تسخر المرأة من المسلمة وهي خير عند الله منها. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني بالألقاب السيئة، كل واحد يلمز الآخر ويسخر من الآخر، هماز مشاء بنميم، فاللمز يكون بالقول أو ربما بالفعل. ولا تنابزوا بالألقاب، تسميه بغير اسمه وتناديه بما يكره، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي أن فاعل هذا صار فاسقا، الذي يسخر من المسلمين والذي ينبزهم بالألقاب السيئة صار اسمه فاسقا بعد إيمانه، بعد أن كان مؤمنا كامل الإيمان أو موصوفا بالإيمان صار موصوفا بالفسق والطغيان. فعلى المسلمين أن ينتبهوا لهذه المسألة، مسألة التنافس بالألقاب. إذا كان الإنسان يكره اللقب الذي تناديه به لا يجوز لك أن تناديه به. كان يكون تقول له يا أعرجه ما يحب كلمة أعرج، أو يا أعمشه ما يحب كلمة أعمش، وهكذا كثير من الكلمات السائرة بين المجتمعات. ومن لم يتب من معصيته وسخريته فأولئك هم الظالمون الذين يستحقون من الله العذاب الأليم، وهذا ظلم دون ظلم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أي اجتنبوا الظن وكونوا على حذر منه، فإن كثيرا من الأواصر والأخوات والبيوت تدمر بسبب سوء الظنون. المرأة تظن بزوجها ظنا على غير الواقع فتفسد حياتها معه، والرجل يظن بزوجته أو بأبنائه، والمجتمع قد يظن بنفسه فيقع الفساد العريض. وعمر رضي الله عنه يقول: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نقربه وإن قال بأن سريرته حسنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وأسوأ الظن الظن بالله، ظن المشركين بربهم إذ سووا به الأصنام والآلهة المعبودة من دونه. وهكذا ظنوا أن لن ينصر المسلمين، وظن اليهود السيء في ربهم حيث ظنوا أن يديل الكافرين على المسلمين. ولا تجسسوا، التجسس هو طلب الأخبار يعني بتخفي، والتحسس قالوا هو طلب الأخبار الطيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يقع منكم الغيبة لبعضكم. قالوا: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كنت إن كان فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والغيبة مرض خطير، وهي من أسباب عذاب القبر، نعوذ بالله من شرها. وأسوأ منها النميمة، وهي نقل الكلام من قوم إلى قوم للفساد بينهم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ انظر إلى هذا المثل العجيب، أي أن المغتاب كأنه يأكل لحم أخيه الميت. فإذا كنت تكره أكل الميتة فكذلك كن كارها للكلام في أخيك. فكرهتموه، أي كرهتم صاحب هذا الفعل، كذلك المغتاب حكمه أن يكره وأن يزجر. واتقوا الله إن الله تواب لمن رجع إليه وأناب، رحيم بعباده حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. يا أيها الناس إنا خلقناكم أوجدناكم من ذكر آدم وأنثى حواء، وهذا أصل الخلقة، ثم تناسل الناس على ذلك إلا ما كان من عيسى بن مريم، فإن الله عز وجل خلقه من أم بدون أب، آية من آياته العظام. وجعلناكم شعوبا العجم وقبائل العرب لتعارفوا، ليقع بينكم التعارف. إن أكرمكم أعلاكم منزلة عند الله أتقاكم له. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. إن الله عليم خبير، إذا اجتمع اسم العليم والخبير فالعليم يكون على الظواهر والخبير العلم بالبواطن، وإذا افترقا دل كل منهما على معنى الآخر. قالت الأعراب آمنا، أي انقدنا ودخلنا في الإيمان، وكأنهم يمنون بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله مؤدبا لهم: قل لهم يا محمد لم تؤمنوا، أي لم يكن الإيمان سجيتكم بعد، وإنما دخلتم في الإسلام لطمع دنيوي أو لخوف سيف، مع وجود أصل الإيمان عندهم. إلا أنهم لم يزدد إيمانهم حتى يثنى عليهم به. ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأنهم حديث عهد بإيمان، وكان إسلامهم بسبب ما نالهم من التألف. وبهذه الآية استدل العلماء على التفريق بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، كما في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وبعض أهل العلم يرى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، والصحيح أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. فإذا اجتمع دل الإيمان على الأعمال القلبية، ودل الإسلام على أعمال الجوارح، وإذا افترق دل كل منهما على معنى الآخر. وإن تطيعوا الله ورسوله بفعل المأمور وترك المحذور لا يلتكم ينقصكم من أعمالكم شيئا، بل يوفيها لكم ويضاعف لكم الأجر والمثوبة، إن الله غفور ومتجاوز عمن عصاه، رحيم بعباده، حيث يهديهم إلى السبيل القويم وإلى الصراط المستقيم. إنما المؤمنون ظاهرا وباطنا الذين آمنوا بالله ربا ورسوله صلى الله عليه وسلم نبيا وانقادوا لذلك، ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في إيمانهم، وجاهدوا بأموالهم، بذلوا أموالهم في سبيل الله وأنفسهم، أي جاهدوا بأنفسهم أيضا في سبيل الله لإعلاء دينه وشرعته، أولئك هم الصادقون ظاهرا وباطنا. لأن الصدق أعم من صدق اللسان، صدق القول وصدق الفعل وصدق الاعتقاد. قل لهم يا محمد، أي لهؤلاء الأعراب: أتعلمون الله بدينكم؟ أتخبرون الله عز وجل بدينكم وطريقتكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا تخفى عليه خافية، والله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. يمنون عليك يا محمد أن أسلموا، أن دخلوا في الإسلام، وذلك أنهم قالوا: يا محمد، قال بعضهم: إن مدحي زين وذمي شين، قال: ذاك الله. كحال بعض الناس ربما يصل إليك يقول لك: أنا إذا قمت معك أنا وأنا وأنا وأنا، فأنكر الله عز وجل عليهم هذا المن، وأخبر أن المن لله، هو الذي يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وأن المن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، حيث أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد. ولذلك الأنصار لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لقلتم ولا صدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، وفقيرا فأغنيناك، وخائفا فأمناك، فكانوا يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، يعني لا تمنوا علي أنكم أسلمتم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، هو الذي وفقكم وأعانكم، وهو الذي يقبل منكم إن كنتم صادقين في إيمانكم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، لا تخفى عليه خافية، فإن كان قد علم الغيب فهو للظاهر أعلم، والله بصير بعينين حقيقيتين تليق بجلاله بما تعملون وتفعلون. بهذا نكون في يوم 29 من رمضان لعام 42,400,000 قد انتهينا بما شرعنا فيه من تفسير ربع ياسين إلى سورة الحجرات، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يوفقنا للعمل بالعلم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. وأن نصيح لي ولكم بالاستمرار في قراءة القرآن وتعقله وتدبره، والله المستعان.